بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه ينبغي أن يكون الحاصر العقلي لمجاري الأصول لا إلى ذات الأصول الأربعة. وعبارة المصنف هنا وإن كانت ظاهرة في انحصار نفس الأصول الأربعة، إلا أن التعليل الذي ذكره هو تعليل مركزه ومصبه الترديد في المجاري، حيث قال لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فمصب الترديد بين النفي والإثبات هو المجاري لا نفس الأصول. والمصنف في أول بحث الشك كما ذكرت لكم في أول درسين تعرض إلى تقسيم آخر غير التقسيمين اللذين ذكرناهما، ويظهر من عبارته في أول رسالة الشك أن الانحصار بلحاظ المجاري لا بلحاظ ذات الأصول. فذكر في أوائل رسالة الشك قال: ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقليون. عبارة: ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقليون. مو نفس الأصول، موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقليون، لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا إلى آخر العبارة. فهذه العبارة منه واضحة وصريحة بأنه الانحصار بلحاظ شنه؟ موارد الاشتباه، موارد الأصول العملية لا نفس الأصول العملية، وهذا هو الصحيح ومقتضى الصناعة. بقي علينا في هذا المقام مجاري بلي موارد المجاري الموضوع عبر موارد، عبر موارد الأصول أو مجاري الأصول أو موضوعات الأصول. بقي علينا أن نبحث أنه ما هو وجه حصر الأصول العملية المبحوث عنها في الأصول في أربعة، لا حصر الأصول العملية في نفسها في أربعة. الأصول التي تذكر في علم الأصول أربعة، وإلا هناك أصول عملية كثيرة لا تذكر في الأصول، كمثلا أصالة الصحة، كقاعدة الاشتغال، كقاعدة الفراغ، كقاعدة التجاوز، كأصالة الطهارة. هذه أصول كثيرة ماذا؟ عملية وليست أمارات، لا تبحث في علم الأصول. فما هو وجه عدم ذكرها في علم الأصول؟ بل في علم الأصول التدوين ليش حصرتها في أربعة؟
يعني هذا الحصر الاستقرائي في خصوص علم الأصول.
بل في علم الأصول في التي ليش هي حصرتها في أربعة؟ خب قلتم لماذا أما الشك في التكليف ومكلف به أو في الطهارة؟ زيد الشك في التكليف أو في الطهارة، الحكم الوضعي مثلا ما ذكرته، ليش ما تذكروه؟ واضح. في مقام الجواب أشار الميرزا الإشتياني مفصلا في بحر الفوائد إلى هذا المطلب، وذكر كلاما طويلا كعادته. لبه ولبابه هو أننا تارة نتكلم عن الأصول العملية في باب الشبهات الموضوعية، وتارة نتكلم عن الأصول العملية في باب الشبهات الحكمية.
ومن الواضح أن محل البحث في علم الأصول هي القواعد المنقحة الجارية في الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. وإذا ذكر ما كان من شأنه الشبهة الموضوعية فهو من باب الاستطراد ومن باب الكلام يجر الكلام لا من باب أصل البحث. وقد نبه على ذلك ماذا الميرزا الإشتياني والمجدد الشيرازي فقالوا أن مراد الشيخ في هذه العبارة وهو قوله القواعد الشرعية الثابتة للشاك مراده من القواعد الشرعية الحكم الكلي على الموضوع الكلي تصير قاعدة والحكم الكلي على الموضوع الكلي إنما يناسب الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية فيكون الموضوع جزئي وإذا كان الموضوع جزئي سيكون الحكم الثابت جزئي فلا يكون قاعدة أصلا. فنفس التعبير بالقاعدة يستبطن لبن أن البحث في الشبهات الحكمية. فجميع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية تخرج من علم الأصول. ومن الواضح أن قاعدة الفراق قاعدة التجاوز وكثير من القواعد التي ذكرت كلها في الشبهات الموضوعية ولا تعالج شبهة حكمية في الجعل الكلي. الذي يبقى فقط كمشكلة أصالة الطهارة بناء على جريانها في الشبهات الحكمية. فمثلا إذا شككنا في أن المتولد من الحيوان الطاهر والنجس نجس ذاتا أو لا شبه حكمية، هل أن الجارع في مقام الجعل جعل النجاسة للمتولد من الطاهر والنجس أو لا؟ فهنا وقع بحث بين الأعلام، هل يصح التمسك بقاعدة الطهارة في موارد النجاسة والطهارة الذاتية التي ترجع لبا إلى الشبهات الحكمية أو لا؟ ذهب جماعة من الأصوليين إلى إطلاق دليل أصالة الطهارة للشبهات الحكمية، ومنهم الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه قال كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر، فلا فرق في تطبيقه بين الشبهة الحكمية والموضوعية. وحينئذ يقال ما هو وجه عدم البحث عن مثل أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية؟ هنا جوابان. جواب يظهر من عبارات الآخوند في الكفاية، وجواب يظهر من الميرزا الإشتياني نقلا عن الشيخ الأعظم في مجلس الدرس. أما الجواب الأول وهو للآخوند، فإن الآخوند في الكفاية ذكر بأن في بحث الجزء الثاني ذكر بأن الوجه في عدم البحث عن مثل أصالة الطهارة أحد أمرين ولا مانع من الجمع بينهما. الأمر الأول أن البحث في علم الأصول عن القواعد المشتركة في باب الاستنباط التي هي نفس النظرية التي تبناها من؟ السيد الشهيد قدس سره الشهيد الصادق، حيث إن السيد الشهيد تبنى أن موضوع علم الأصول العناصر المشتركة والسيالة في استنباط الحكم الشرعي التي هي لا بشرط من جهة باب دون باب كما بحثناه مفصلا في الحلقات. هذا الذي ذكره الآخوند في الجزء الثاني من الكفاية، فقال إن الوجه في عدم البحث عن أصالة الطهارة لأنها ليست قاعدة مضطردة في أبواب الفقه، إذ إنما تعالج موضوعا خاصا وهو الطهارة ولا علاقة له بباقي الموضوعات، فلهذا لم يبحث في علم الأصول. الجواب الثاني هو أن أصالة الطهارة كقاعدة متفق عليها بين الأعلام، وما هو متفق عليه لا يبحث عنه في العلوم، لأن الذي يبحث فيه في العلوم ما يترقب ثبوت ماذا الحجية وعدم الحجية له. فإنما نبحث في إنما نبحث مثلا في علم الأصول مسألة لأننا لا ندري يحتمل فيها أن يثبت لها الحجية أو عدم الحجية، أي متساوية النسبة للطرفين، فنبحث في الأدلة ونرى. أما ما كان قبل البحث عنه واضح لارتكاز فقهي أو علمي أو ما شاكل ذلك، لا معنى للبحث عنه في العلوم، وحينئذ أصالة الطهارة متفق عليها، فلهذا لم يبحث عنها في علم الأصول. وهذه النظرية تبناها من؟ السيد الخوئي على الله مقامه، كما بحثنا في الحلقة الثالثة في بحث التعريف، بل حيث إن السيد الخوئي في بحث التعريف ذكروا نقوض على تعريف الميرزا النائيني هناك مفصلان بمسألة حجية الظهور مثلا، فقالوا يلزم على هذه الضابطة الكذائية أم مهمة خروج مسألة حجية الظهور. أجاب العلم الكبير أستاذ المجتهدين والفقهاء السيد الخوئي بأن مسألة حجية الظهور لا تبحث في علم الأصول أصلا، ومسألة أصولية، لأن الظهور حجيته واضحة ولا يشك فيها عاقل، فلأجل وضوح الحجية لا معنى للبحث عنها لأنها غير متساوية النسبة، فلا يترقب فيها عدم الحجية لنبحث الحجية. إذن في باب العلم إنما نبحث ما يترقب حجيته وعدم حجيته، وحينئذ لا معنى له. وأصالة الطهارة مسلمة وواضحة بين العلماء. وأيضا خرجوا بعضهم حجية القاط لوضوحه، ولكن هذا الجواب الثاني لو سلمنا بكبرى، يعني لو سلمنا هذه الكبرى أن وضوح المطلب يقضي أن لا يبحث في العلم، ولكن مسألة حجية أو مسألة أصالة الطهارة ليست مسلمة بين الفقهاء، لأننا تارة ركز في البحث يا حسن نبحث عن أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية، وتارة نبحث عن أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، وما هو مسلم بين الأعلام جريان أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية، وأما جريانها في الشبهات الحكمية فهو معركة الآراء بينهم، الضرب المضارب فيها العركة صايرة هنا. فكونها مسلمة في الشبهة الموضوعية لا يقتضي خروجها من علم الأصول، لأن مصب البحث الأصولي هو شنو؟ الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية. ونفس هذا الكلام ينقض به على السيد الخوئي على الله مقامه، إذ تارة نتكلم عن أصل حجية الظهور في الجملة، وتارة نتكلم عن بعض التفاصيل في حجية الظهور، مثلا هل الظهور حجة لمن لم يقصد إفهامه؟ هل الظهور حجة لمن كان غير مقصود أو غير مخاطب وغير مشافة؟ هي بحثين ترى، غير المشافة غير المقصود بالإفهام، عندهم كلام سيأتينا في الرسائل. هل ظواهر القرآن حجة؟ هل الظاهر المحتف بقرينة ارتكازية حجة؟ هذه التفصيلات فيها شنو؟ فيها كلام وفيها نقد وفيها إبرام فيناسب بحثها في علم الأصول. نعم أصل الظهور في الجملة ما لا، لكنه تفاصيله شنو يحتاج إلى بحث. فالجواب الثاني محل نظرين واضح، والجواب الأول لا بأس به. هذا ما ذكره لنا الآخوند. أما ما ذكره الشيخ الأعظم بحسب نقل الميرزا الإشتياني فأفاد بأنه أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأن أصالة الطهارة ترجع إلى أصالة البراءة وليست أصلا في قبالها. والوجه في ذلك مبني على بيان مطلب أو مبنى للشيخ الأعظم الأنصاري ذكرناه في الحلقة الثالثة ولعله مر عليكم في أصول المضفر، وهو وقع كلام بين الأعلام في أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي أو لا. مر عليكم المضفر؟ موجود في المضفر هذا. فهنا مسلكان، مسلك يقول أن الحكم الوضعي كالزوجية كالملكية كالطهارة كالنجاسة مجعولة بالجعل الاستقلالي، فالشارع استقلالا يقول جعلت النجاسة للدم، جعلت الطهارة للماء مثلا، جعلت الزوجية للطرفين اللذين أنشأ العقد، فهذه أحكام وضعية مجعولة بالاستقلال. المبنى الثاني، المبنى المعروف لمن؟ للشيخ الأعظم، مبنى معروف هذا، وهو أن الأحكام الوضعية غير مجعولة بالاستقلال إذ كلها منتزعة من الأحكام التكليفية، فهي أحكام انتزاعية غير مجعولة. الشارع جعل جواز النظر للمعقود عليها ووجوب النفقة وجواز الاستمتاع، ونحن ننتزع عنوان الزوجية، فعنوان الزوجية سنخ عنوان منتزع من منشأه وهو الحكم التكليفي. مثلا الشارع قال يجوز لك أن تتصرف فيما ماذا؟ فيما عندك أو تحت يدك، انتزعنا عنوان الملكية. وحيث إن الطهارة من الأحكام الوضعية فهي غير مجعولة بالاستقلال، فلا يوجد شيء يسمى أصالة الطهارة، أصل عملي مجعول من قبل الشارع. إنما يصح سؤالكم لو كان هناك شيء يسمى أصل طهارة جعله الشارع على نحو الاستصحاب، على نحو شنو التخيير، على نحو الاحتياط الشرعي لكي نبحثه. للأسف بمخشيد ماكو هذا الشيء. ليش؟ الشارع ما جعله جواز أن تصلي بالثوب الذي لاقى العصير مثلا، جواز الصلاة، أو حرمة الصلاة في الثوب الذي أصابه المني، حرمة الدخول في المسجد، نحن انتزعنا عنوان الطهارة وعنوان النجاسة، فعنوان النجاسة منتزع من الأحكام الإلزامية لأن المناسب لدي الحكم الإلزامي، يحرم كذا يحرم كذا، والطهارة منتزعة من الأحكام الترخيصية. فإذا شككت في الطهارة معنى أنك تشك أنه هنا هل يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف، لأنه على تقدير النجاسة هناك حكم إلزامي وهو الاجتناب، على تقدير الطهارة لا يجب الاجتناب، فالشك في النجاسة والطهارة شك في الحكم الإلزامي وعدمه، والجاري في المورد البراءة.
فمرجع أصالة الطهارة إلى أصالة البراء البراءة. وحينئذ تدخل في بحث البراءة، فلا نحتاج أن نفرد إليها بحثا مستقلا. وهذا الكلام متين على مباني من؟ على مباني الشيخ أعلى الله مقامه. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه في هذه المقدمة. فقال عندنا سطر ما قرأناه، يقول وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة. وش قصده هو المختار؟ هنا وقع كلام في أنه في هذه المجاري الذي ذكرها من؟ الشيخ الأعظم. ما هو الأصل الذي يجري في هذا المجرى؟ فمثلا إذا شككنا في التكليف، ذكر الشيخ أن الجاري هو أصالة البراءة، هذا مختاره. وهناك من ذهب إلى أن الشك في التكليف الجاري فيه الاحتياط كأكثر الإخباريين، وإن كان بعضهم فصل بين الشبهة التحريم وشبهة الوجوه الوجوبية كما هو في محله. فالمشهور من الإخباريين قالوا أن الشك في التكليف إذا كان شبهة تحريمية البراءة، إذا كان الاحتياط، إذا كان شبهة وجوبية البراءة. أما الاستراباري فقال لا، سواء كانت شبهة تحريمية أو وجوبية الجاري هو الاحتياط. هذا جهة. مثلا الشك في المكلف به أي موارد العلم الإجمالي، ذكر الشيخ أن الجاري هو الاحتياط، نسب كما سيأتي بعد سنوات نسب إلى بعض الأعلام أنه في موارد العلم الإجمالي الجاري هو البراءة كما نسب لصاحب القوانين ومشارق الشموس خنساري، نسب إليهم أن الجاري هو البراءة، فقالوا بجواز قال بالترخيص في المخالفة القطعية، وقالوا أن العلم الإجمالي على حذو الشاك. يعني فبناء على مسلكهم الجاري في هذا المجرى ليس هو ما قاله الشيخ، بل ما قاله صاحب مشارق الشموس الخنساري مثلا أو المحقق القمي. ولهذا قال لا تشكل عليه الإشكالات، وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول العملية وقد وقع الخلاف فيها. مثلا بعض أنكر الاستصحاب، أنت قلت إذا لاحظنا الحالة السابقة نجري الاستصحاب، ذكرنا في بحث الاستصحاب في الحلقة الثالثة بعضهم قال الاستصحاب إنما ثابت في باب الوضوء، لأن أدلة الاستصحاب إنما هي واردة في باب الوضوء الخفقة والخفقتين إذا عممناها للطهارة الخبثية، أما للصلاة أما لغير وين. ولهذا بعضهم أنكر كبعض الإخباريين عمومية دليل الاستصحاب، فإذا شككت قد تجري البراءة قد تجري الاحتياط. وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله، كله في مورد، نذكر المجرى ونذكر الأصل المختار ونذكر الأصول المختلفة الذي ذكروها، نقول مختارنا كذا في هذا وذهب بعضهم إلى كذا ونناقشهم. احنا ما خايفين يعني، بس الكلام للأسف المكان مو مناسب، وإلا احنا مستعدين. واضح كان بعض كان الآخرون يقولون بعض الدرس يرفع هكذا كمامة، اللي عنده مناقشة خليه يجي. واضح يعني عادي مستعد، وكل تلاميذه تبينه تلاميذ كبار تحت منبره، العراقي الإصفهاني البروجردي تحت منبره القوشاني، كلهم تفضلوا عندكم شيء ولا يغيرون مباني. يعني مباني الآخون تشوفها من أول كتاب عنده أصول لآخر كتاب، عنده كتب أصولية على مر سنوات يحافظ على نظريته لمدة 50 سنة ما يختلف ولا واحد من تلامذته يقبل نظريته. مثلا في المعنى الحرفي الآخون عنده نظرية خلاف مشهور لا أحد من تلامذته يقبلها، ولكن هو حافظ عليها لمدة 50 سنة ولا حد زعزعه. ماري خايفين يتكلمون إياه أو ما أقنعه، مع أنه تحت منبره كبار صفهاني عراقي مشكيني، المشكيني ذات الآخون يعني المشكيني ما الظاهر من مثلا المشكيني قلنا ما هذا القوشاني كله كبار. قال فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة. ممنوع من الصرف يقولون مقاصد، صحيح. ما هو سبب المنع؟ مفاعل على وزن منتهى الجموع، مفاعل. في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشاك. المقصد الأول القاطع. قال، نقرأ عبارة، فنقول، الفاء زائد يقولون: لا إشكال في وجوب متابعة القاطع والعمل عليه ما دام موجودا، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتان ونفيان. الكلام في هذه المقدمة التي ذكرها من؟ الشيخ في نقاط، مطالب دقيقة التفت إليها شيخ حسن. النقطة الأولى، ذكر الشيخ بأن القاطع يجب متابعته، واستدل على أو علل ذلك بأن لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، والكلام تارة يقع في الدعوة التي ذكرها وهي أصل وجوب متابعة القاطع، وتارة يقع في التعليل الذي ذكره لهذه الدعوة. إذا تقرأ العبارة بسرعة واضحة، صحيح، تقاعد في البيت تقرأ قلت وجوب متابعة القاتل لأنه بنفسه طريق، واضح المسائل. لا، من يجون علماء إلى المطالب يقولون بركن شوي، المشار راح كذا، يقول لك لا، فيه تأمل شوي في المطلع. أما الدعوة الأولى وهي وجوب متابعة القاطع، فما هو المراد من وجوب المتابعة؟ فهل الشيخ يريد أن يشير إلى الوجوب الشرعي أو الوجوب العقلي أو المحركية؟ فها هنا عناوين كم؟ ثلاثة. المراد من الوجوب الشرعي حكم الشارع تكليفا بالوجوب الذي يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب والوعيد. أما المراد من الوجوب العقلي هو إدراك العقل لا بدية العمل بالمقطوع به. ركز في الاصطلاحات، لا بدي حكم العقل يعني إدراكه، لأن الحكم على الإدراك كما ذكرنا وكما مر عليكم، يعني إدراك العقل لا بدية العمل بالمقطوع به، وإدراكات العقل في مقام جنب العملية ترجع إلى عالم الحسن والقبح. فالعقل يدرك أن فعل المقطوع به حسن، وأن ترك العمل بالمقطوع به قبيح. ومن الواضح أننا نتكلم عن شنو؟ المقطوع به بالنسبة إلى من يجب فيه حق الطاعة، وهو المولى. هذا مفروغين عنه، ملقط بأوامر الخباز. واضح أن هذا قطع من الخباز ما له أثر، واضح. القطع بأوامر من يجب طاعته المولى يعني. فعندما حكم العاقل بحسنه فيرى أن فعله عدل، فلا بد أن تفعل العادل لأنه حسن، وينبغي فعله لأن الحسن ينبغي فعله. وترك العمل بالمقطوع به ظلم، والظلم لا بد من تركه، لا ينبغي فعله. فمرجع الوجوب هنا للوجوب العقلي، وهو إدراك العقل للحسن والقبح الراجع إلى العدل والظلم. الاحتمال الثالث
أن الشيخ في مقام بيان خصوصية للقط والمسمات بالمحركية، أي التحرك على طبق القاطع، فإنه ذكر في الحلقة الثانية وفي أصول المضفر أيضا بأن القطع له خصوصيات متعددة. الخصوصية الأولى الطريقية والكاشفية، وقالوا تسميتها خصوصية مسامحة لأنها هي عين القطع، لا أن القطع شيء ثبتت له الكاشفية، بل هو عين الكاشفية، عين الطريقية، فتسميتها خصوصية من باب المسامحة. الأمر الثاني في القطع المحركية، وقالوا هناك المحركية من اللوازم الذاتية للقطع إذا تعلق بها الغرض، مثلا العطشان إذا تعلق غرضه بالارتواء بالماء فقطع بأن هذه المنطقة فيها ماء، ماذا يفعل؟ يتحرك. فالمحركية من لوازم القطع عند تعلق الغرض. خب لو ما تعلق الغرض تحرك؟ هو شبعان، هو مرتوي، قطع بأن هذا الكأس فيه ماء، ما يتحرك. فإذا من لوازمه إذا كان شنو متطابقا مع الغراض. والخصوصية الثالثة التي ذكروها المنجزية والمعذرية، فقالوا القطع منجز ومعذر، وقالوا أن المنجزية والمعذرية هل من لوازم القطع أو ليست هي من لوازم القطع. فهذا الاحتمال الثالث يقول كلام الشيخ ليس ناظرا إلى الوجوب الشرعي ولا الوجوب العقلي، ناظر إلى خصوصية من خصوصيات القطع وهي المحركية. وجوب متابعة القطع المحركية على طبق القاطع لأنه من اللوازم الذاتية. فأنتم بقريحتكم القطيفية أو البحرينية ماذا تفهمون من عبارة الشيخ؟ يجب متابعة لا إشكال في وجوب متابعة القاط لأنه بنفسه طريق إلى الواقع. ما يقال وجوب متابعة القاط يعني بالمحركية، ما يقال أصلا يحتمل وجوب شرعي؟
لا، القطع حجية
ذاتية. سيقول أنه كذا، الحجية القطع لا تتحقق كما مر علينا في سابقنا سيأتي. الظاهر توافقون شيخ حسين؟ وش تقول شيخ؟ محركية يقال يجب متابعة القطع بعنوان المحركية. يقول تحرك له اللوازم، ما يقول تحرك لازم طريقية. شيخ علي، شيخ علي سبكم شيخ، وش في بالكم تستظهرون له مجملة مجملة نعم وجوب شرعي يصير أقله. الظاهر من أن الوجوب هنا وجوب عقلي كما أشار أكابر شراح وتلامذة الشيخ بأنه ناظر إلى الوجوب العقلي، أما عدم النظر إلى الوجوب الشرعي فواضح جدا لأن القاطع وجوب متابعته ليس بحكم الشارع، وإلا يلزم التسلسل، إذ لابد أن ننتهي إلى ما هو ذاتي. فإذا قال الشارع يجب متابعة القاطع فلنا أن نسأل من قال أنه يجب أن أتابع الشارع في قوله يجب متابعة القاطر؟ ركز، تسلسل مثل وجوب الطاعة. الشارع لو قال لو كان الوجوب شرعيا للزم التسلسل، فإذا جاء الشارع قال أيها المكلف يجب عليك أن تتابع القاطر، فالمكلف المتمرد على مولاه يسأل ويسير سؤالا للمولى يقول من قال أنه يجب علي أن أتابعك في قولك يجب متابعة القاطر؟ فأقصى ما يقال أنت أنك قطعت، أقصى ما يقال أنك قطعت بأنه يجب عليك أن تتابع الشارع في قوله يجب متابعة القاطر. بعد أزمة كذي أقول نجي لها القطع الثالث، من قال أنه يجب متابعة قطعي بأن الشارع بأنه قطعت بأن الشارع يجب متابعة القاطر؟ فلا بد أن يرجع كل ما بالعرض إلى ما بالذات، أي حجيته ذاتية، فنقف. إذا لا بد أن نرجع إلى العاقل. ونفس هذا البرهان ذكروه في شنه؟ في مسألة وجوب الطاعة، قالوا أن الطاعة حكم عقلي لو شرعي عقلي، مع لوازم أخرى فاسدة كما سيأتي لزوم اجتماع النقيضين في نظر القاطع وما شاكل ذلك. المهم، إذن الوجوب الشرعي مأكل خيره. أما بالنسبة إلى المحركية فإن المحركية لا يعبر عنها عرفا بأنه يجب متابعة القاطع، فالتعبير لا يتناسب مع ذلك، فالظاهر أن المراد هنا هو الوجوب العقلي، أي حكم العقل بلا بدية التحرك والعمل على طبق المقطوع به. وهذا الذي بينه الميرزا الاشتياني، بينه أجود النائين في أجود التقريرات وغيره، أن المراد هنا الوجوب العقلي. هذه الدعوة الأولى وبيانها. الدعوة الثانية، التعليل الذي ذكره المصنف حيث علل وجوب المتابعة بالطريقية، فقال لأن القطع بنفسه طريقان هنا يجب المتابعة. فما هو الترابط بين التعليل وبين المدعى يا شيخ حسان؟ هل ترى ترابطا؟ الوجوب العقلي دليله الطريقية، هل في علاقة ركبة يعني المدعوية الدليل لو ما في ترابط؟ فرغنا أن المراد هو الوجوب العقلي. خب، من قال أن هناك وجوب عقلي للعمل بالمقطوع به؟ قال الطريقية. بيانه، بيان المناسبة بين التعليل وبين المدعاء، بأن الوجوب العقلي كما عرفت يرجع إلى لابدية العمل على طبق المقطوع به، وحكم العقل بذلك إنما راجع إلى حسن العدل وقبح الظلم، لأن الأحكام العقلية راجعة إلى ماذا؟ الحسن والقبح. فالعقل يقول إذا لم تتحرك ولم تعمل وتجري على طبق المقطوع به فهو ظلم. فهنا نسأل لماذا هو ظلم؟ الجواب لأنه وصلك أمر المولى عن طريق القاطع، وصلتك إرادة المولى، فإذا وصلتك إرادة المولى ومطلوبه حكم العقل بأن متابعته حسنة وعدم متابعته ظلم، ووصول المراد والمطلوب من المولى إنما هو لطريقية القاطع، حيث إن القطع عين الطريقية للواقع. ركز، حيث إن القاطع عين الطريقية والكاشفية للواقع، فمعنى القاطع
بحكم المولى هو طريقية ولطريقية وكاشفية إرادة المولى ومطلوبه. إن كشف لك مطلوب المولى وإرادته، إذا كشف لك مطلوب المولى وإرادته حكم العقل بشنه؟ بلا بدية الجار والعمل، لأن في تركه ظلم. إذا النكتة في حكم العقل بوجوب الاتباع والجار والعمل هو أن القطع عين الطريقية والكاشفية للواقع. فقال إن كشف لك أمر المولى ومطلوبه، إذا كشف لك أمر المولى ومطلوبه حكم العقل بأن ترك من كشف لك ظلمون. إذن هناك مناسبة بين الطريقية وبين شنو؟ الوجوب العقلي. فإن قلت هذه الطريقية التي هي واسطة في ثبوت الوجوب إلى العمل بالقطع، هل هي هذه الواسطة هل هي قابلة للجعل أو غير قابلة للجعل؟ وبيانه، أنتم قلتم القطع، إذا حللناها قضية، القطع يجب متابعته. ليش؟ قلتم لأنه بنفسه طريق للواقع، فالطريقية علة لثبوت المحمول للموضوع كما درسنا في المنطق، فالعلة لثبوت وجوب الاتباع للقطع الطريقية. فإن كانت هذه الطريقية قابلة للجاع فيكون حينئذ الوجوب جعلي لو عقلي جعلي، إذا كانت الواسطة التي هي الأساس جعلية تعبدية شرعية فالوجوب الثابت بهذه الواسطة شنو؟ نفسها التي يكون شرع شرعية. فلا بد أن تثبتوا لنا أن هذه الواسطة غير قابلة للجعل حتى يكون الوجوب غير قابل للجعل. واضح الفكرة شيخ حسين؟ فهنا أفاد الشيخ بأن الطريقية غير قابلة للجعل. شو عبارته؟ وليست طريقيته قابلة للجعل. لها النكتة، لأن بلي وحيث إن الطريقية غير قابلة للجعل فما ثبت بهذه الواسطة وهو الوجوب العقلي تابع لها، فلا يكون مجهولان. ومن هنا ينفتح باب البحث، لماذا نفس الحجية الطريقية، لماذا نفس الطريقية غير قابلة للجعل إثباتا أو نفيا؟ أفاد الميرزا النائيني في أجود التقريرات، ركز في البحث، في صفحة لعله 14، خلنا أعطيكم الصفحة، صفحة بالي صفحة 12. أفاد، شوف الشيخ النائني الميرزا النائني عادة ما يشرح كلام الشيخ ثم يناقش، فاستفيدوا منه في شرح كلام الشيخ في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 12. أفاد الميرزا النائني بأن الطريقية غير قابلة للجعل لأنه ما كان قابلا للجعل من قبل الشارع هو غير الأعيان والوجودات الخارجية، إذ لا يتعلق الجعل الشرعي بالأمر الخارجي والموجودات والأعيان الخارجية، فما كان داخلا تحت دائرة الشارع المجعولات التشريعية كالوجوب كالحرمة كذا، وأما المجعولات غير التشريعية فغير داخلة في جعل الشارع بما هو شارع، نعم بما هو خالق بحث آخر، بما هو شارع. وحيث إن الطريقية هي عين القاط، والقاط من الأمور الخارجية، فحينئذ إذا كان القاط أمرا خارجيا والطريقية أمر خارجي فلا يتعلق بها الجعل لا إثباتا ولا نفيا،
لأن الطريقية والانكشاف واقعها وصقها النفس، والنفس خارجية، فتكون القط أمر خارجي. أنا مو قاعد أصور مفهوم القط، القط بحقيقته موجود في أفق النفس، القطع بحقيقته موجود في أفق النفس، فالقطع أمر خارجي، فهو من قبيل الأعراض أو من قبيل الجواهر والأعيان الثابتة في الخارج، وحينئذ لا يتعلق بها الجعل التشريعي. ولهذا قال المير في عبارته، يقول بداهة أن الجعل التشريعي إنما يتعلق بشيء يكون تكوينه بعين تشريعه، يعني كيف تحقق بالتشريع، بعد قابلية المحل له كالوجوب للصلاة والطريقية للأمارات، مسلك الطريقية يجعل الطريقية للأمارات، وأما الموجودات الخارجية من الجواهر والأعراض فهي لا تكون مجعولة للشارع بما هو شارع، نعم بما هو خالق يجعلها، لكن بما هو شارع يجعلها لا، وحيث إن الطريقية والانكشاف إنما هو ذات القاط وحقيقته كما هو الصحيح أو من لوازمه الذاتية، على كل حتى اللازم الذاتي غير قابل للجعل التأليفي كما قالوا، غير قابل للجعل التشريعي، فيستحيل تعلق الجعل التشريعي بها. ومن إذا تعلق الجعل التشريعي بها، إذا استحال تعلق الجعل بها، استحال تعلق نفي الجعل بها، لأنه من قبيل المتقابلين. ولهذا قال ومن ذلك يظهر استحالة تعلق الجعل بنفي طريقيتها أيضا. ليش؟ إذ ما لا يكون قابلا لتعلق الجعل به إثباتان، لا يكون قابلا لتعلق الجعل به نفيا بالضرورة. فالنتيجة مش النتيجة، النتيجة في المطلب الأول الذي شرحناه هو أن الشيخ أعلى الله مقامه أفاد بأن القطع يجب بحكم العقل متابعته، والسبب والعلة في ذلك هو أن القطع بذاته طريق إلى الواقع، وهذه الطريقية التي هي الواسطة ليست قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني يطلق الحجة، بحث مفصل، راجعوا كلام أجود من أفضل من شرح المطلب هذا، أجود التقريرات وراجعوا في صفحة 14 إلى 16، من صفحة 14 إلى 16 قاعد يشرح كلام الشيخ في هذا البحث الجاي. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.